بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الأشربة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمار بن زريق بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو ابن سميع قال: حدثني مالك بن عمير قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم.
فالمراد بالجعة شراب يتخذ من الشعير ويؤدي إلى السكر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال علي رضي الله عنه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. هذه أشياء نهى النبي عنها رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عنها. حلقة الذهب يعني خاتم الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، وإنما خاص بالنساء. والقسي والقسي هذا ثياب من الحرير، فأيضا هذا محرم على رجال وذكور هذه الأمة، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التختم بلبس الذهب والحرير، أما الرجال فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا الحرير. والميثرة وهذا حشو يجعل على الرحل في الركب، وهذا عادة المطرفين. والجعة وهذا شراب من الشعير يتخذ فيؤدي إلى السكر، كما قلنا من قبل بأن الخمر أيا كان نوع اتخاذه من عسل أو من تمر أو من شعير أو أي شيء. لكن لو جاء الواحد بشراب شعير فشربه مباشرة لا بأس به، جاء بشعير فغلاه وشرب ماء الشعير مباشرة هذا لا شيء فيه ولا إشكال فيه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. الدباء والحنتم هذه أوعية كانت ينبذ فيها النبيذ فيتخمر، ينبذ فيها الشيء فيتخمر، هذا الدباء والحنتم. نعم، هذه أوعية كان ينبذ فيها هذا، ثم رخص بعد ذلك في استعمال هذه الأواني إذا لم تصل إلى حد التخمر. نعم.
قال رحمه الله: ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده بها. قال: باب النهي عن نبيذ الجر مفردا. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاووس قال: قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. قال طاووس: والله إني سمعته منه. قال: أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قال: سمعنا طاووسا يقول: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: جاء رجل إلى ابن عمر قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم. زاد إبراهيم في حديثه والدباء. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم. قلت وما الحنتم؟ قال الجر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألنا ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه. قال ما هو؟ قلت سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق ابن عمر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء من مدر. قال أخبرنا عمرو ابن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه. قال ما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. قال الجر الأخضر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت فالأبيض؟ قال لا أدري. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. قال النهي عن نبيذ الدباء. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. قال أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. قال النهي عن نبيذ الدباء والمزفت. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة عن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفة والقرع. قال ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
يعني كل هذه أوعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فيها لأنها يسرع فيها التخمر، إذا نبذ فيها فإنها تكون سريعة في التخمر وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن الشراب يصبح مسكرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من باب النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى تحول الشراب إلى خمر. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة على النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الأواني ما لم يصل إلى حد السكر. فالنسائي رحمه الله تعالى يبين بهذه الأبواب هذا الأمر، أنه ينهى عن النبيذ في هذه الأوعية، وكان هذا في أول الأمر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في النبيذ في هذه الأواني والأوعية طالما أنها لم تصل إلى حد السكر. وهذا من باب تحريم الوسائل ومن باب سد الذرائع، فإذا كان الشيء يفضي إلى محرم فإنه ينهى عنه حتى ولو كان مباحا في أصله. أي شيء يفضي إلى محرم فإنه يمنع ولو كان مباحا في أصله من باب سد الذرائع، فينهى مثلا عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. بيع العنب مباح لا إشكال في ذلك، بيع العنب مباح، لكن إذا كان سيبيع العنب لمن يتخذه خمران هذا يحرم لا يجوز للإنسان أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا. كذلك بيع السلاح في الفتنة، من كان يبيع السلاح في الفتنة فإنه أيضا ينهى عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. فالإسلام قد ينهى عن الشيء من باب سد الذريعة وسد الأبواب إلى المحرمات. كل من كان يستعمل وسيلة مباحة لكنها تؤدي إلى محرم فإنه ينهى عن بيعها واستعمالها لمن يعلم منه أنه يتخذها لهذا المحرم حتى ولو كانت في أصلها مباحة، حتى ولو كانت في أصلها مباحة فإنه لا يجوز. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينبذ في هذه الأوان. طبعا مثل هذا يعني أصبح الآن يعني ليس عندنا الحقيقة شيء من هذا، يعني ليس من عادتنا الآن إن احنا بننبذ في هذه الأواني أو كذا والأوعية، بل لا نعرف أسماءها. فالعرب كانت تنبذ في هذا، تيجي مثلا على إناء وتطيب بالزفت هذا المزفت أو النقير اللي هو ده المقير أو الدباء والحنتم اللي هو القرع اللي كان زمان يسمونه القرع هذا، فيفرغون من داخله ثم ينبذون فيه فيتخمر. هذه كانت عادة العرب. احنا بقى الآن لا، ما عاد عندنا الحنتم والدباء والمزفت المقير، صار عندنا البنجو وصار عندنا الهروين وصار عندنا الكوكيين وصار عندنا بلاوي زرقاء تشم وتشرب وتحقن، وإن الله وإن الله راجعون، حتى انتشر ذلك بين شباب الأمة. فالآن أبوابنا اختلفت، ليست أبواب بقى النهي عن الدباء والحنتم، صار الآن النهي عن الشم والحقن والشرب لهذه المخدرات. فالشيطان يتخذ في كل عصر الوسائل التي تؤدي إلى ذلك، ولهذا الخمر لم تنتهي وليس باللازم أن تسمى خمرا باسمها. قال هذا خمر، فلان يشرب خمرة، فلان يشرب كذا، لا، الآن اتخذت أسماء أخرى فتسمى بغير اسمها، هذه الحشيشة، وكما قلنا الحقن أو الشم أو غير ذلك مما أودى بشباب الأمة إلى الضياع والعياذ بالله إلى الضياع، وكل هذا بسبب قيام بعض الناس الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى على تدمير الشباب المسلم بإعطاء مثل هذه الأشياء سهلة يسيرة رخيصة، فصارت قريبة من الشباب. ولهذا الأمة في حاجة إلى تربية، في حاجة إلى تقوية إيمانها في المساجد وفي بيوت الله عز وجل وعلى ألسنة الدعاة الصادقين، لأن من الذي يقاوم دعاة الشر إلا دعاة الخير؟ من الذي يقاوم دعاة الشر؟ الذين يقفون على النواصي ويقفون في الطرقات ويحاصرون شباب الأمة من كل وجه، الشباب يحاصرون من وسائل الإعلام، يحاصرون من الفساد الذي في التعليم، يحاصرون من الفساد الذي في الشوارع، يحاصرون من أصحاب السوء، يحاصرون من النساء المتبرجات، وسائل كثيرة ومعاول متعددة للهدي. صنف واحد هو الذي عنده التوفيق أو التوافق بين عرض الشر على الناس وبين تعليمهم الخير، وهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الدعاء. ولهذا لو جلس الداعية 24 ساعة يدعو الله سبحانه وتعالى ما قام أو ما قيل إنه أكثر. كيف والناس لا يتحملون من الدعوة إلى الله إلا يوم الجمعة، ويوم الجمعة أتقن شيء يتقنه الناس النظر في الساعات، أتقن شيء يتقنه الناس النظر في الساعات، اللي يجي في الخطبة الثانية قبل أن يكون الخطيب، واللي يجي مع الصلاة، واللي يجي ويريد أن تكون الخطبة 5 دقائق وكذا. هذه هي وظيفة الداعية اليوم للأسف الشديد. وحتى فيما يخطب سواء نصف ساعة سواء 3-4 ساعة فإنه لا يتعامل مع الناس بما يحتاجون إليه، وإنما خطيب باهت بارد، ما تكون عنده الغيرة على أمته ولا الغيرة على فساد الشباب سواء فكريا أو من جهة المعاصي. فإن الخطيب عليه دور عظيم والداعي عليه دور عظيم، لأنه هذا هو مصدر الخير الوحيد عند الناس، هذا هو المصدر الذي يمكن أن يحدث الله عز وجل به نفعا. فالناس يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، فمن الذي يفهمهم ذلك؟ ومن الذي يدلهم على ذلك؟ ومن الذي يقاوم هذا الشر المنتشر في الناس إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ شباب يضيع بكل الوسائل، وأمة يراد لها الانجراف إلى الفساد العريض. ولهذا اليوم هل تواجه المعاصي من شرب خمور ومن تبرج ومن زنا ومن لواط ومن غصب ومن سرقة ومن بلطجة ومن كذا؟ هل تواجه اليوم هذه الأشياء ولا تواجه الفكر المنحرف أفكار فاسدة وافدة بشتى الطرق؟ ولهذا قد يجلس الواحد في المسجد يستمع إلى الخطيب أو يستمع إلى الداعية أو يستمع إلى كذا، فتجد الرجل غاية ما يريد أن يفعله يأتي إلى خطبة الجمعة يريد أن يسمع 5 دقائق ويذهب يشوف عمله ويشوف مصلحته ويشوف كذا، ليس عنده هم مطلقا. وقد يأتي غدا ولده منحرفا، ولده بلطجي، ولده صاحب فكر منحرف. لهذا ينبغي على الداعية أن ينظر إلى ما يحتاجه قومه رغب أو لم يرغبوا، لا ليس عند الخطيب ما يطلبه المستمعون، ولكن عند الخطيب والداعية الموفق ما يحتاج إليه الناس، ولا يجعل كلامه على وفق أهوائهم. أنت يا فلان ماذا تريد أخطب لك اليوم فيه؟ والله أخطب أي كلمتين كده وخلاص، بس ورانا مصالحنا. طب من الذي ينفع الله عز وجل به الأمة؟ من الذي يرد الله عز وجل به الشباب الضائع التائه؟ لهذا وظيفة الدعوة كانت أثقل الوظائف، ومهمة الدعوة كانت أثقل المهمات على الإطلاق. لو استشعرها الإنسان، إنما واحد بقى إذا كان موظف في جهة معينة، أو واحد بيخرج يطلب مدح الناس أو كذا، هذا باب آخر، هذا باب آخر، ولا يمكن يكون داعية على منهاج النبوة. إنما الداعية كالطبيب، أرأيتم لو أن وباء الآن انتشر في المجتمع، وباء انتشر في المجتمع، لما حصل إنفلونزا الطيور إيه اللي حصل؟ واحد عنده مزرعة هي قوت يومه وليلته، هي مستقبل أولاد، واحد حاطط فيها 50,000 ولا حاطط 100,000 ولا بعض الناس مئات الألوف، هل رحم المسؤولون أموال الناس؟ أبدا، وإنما أبادوها. ليه؟ لأن هذه قالوا هذه تحدث الأوبئة في المجتمع، فالمفسدة التي تترتب على وجود هذه الأشياء أعظم من المصلحة التي قد تكون لشخص في كسب أو كذا. حتى لو أنك خسرت مالك، أن تخسر مالك ولا ينتشر وباء في مجتمع بأسره، حين تكون الأوبئة العامة لا تراعى المصالح الخاصة، لا تراعى المصالح الخاصة، إنما تباد ولو كانت هي أملاك الناس، لأن حياة الناس تقدم على ما يملكونه. هذا في الأوبئة التي قد تضر بعض الأبدان، فكيف بالأوبئة التي تضرد التي تفسد دين الناس من المعاصي ومن الشبهات ومن الشهوات ومن هذه الأشياء الكثيرة؟ ولهذا تستشعر هذا الأمر لو كان الشارب لهذا الخمر ولدك، تستشعر هذا لو ولدك هو الذي عافنا الله وإياكم وأولادنا وحفظنا الله وأولادنا من كل سوء ومكروه، لو كان ولدك هو الذي يتناول الحقنة، ولو كان ولدك هو الذي يشم، ولو كان ولدك هو الذي يصاب بالأيدز، ولو كان ولدك الذي يصاب بهذا، لاستشعرت فعلا أن جئت الخطيب وامسكت بتلابيبه، هكذا قلت اتق الله، اتق الله، أين كلامكم، أين نصحكم للشباب؟ طب بالأمس ما أنت كنت نام في الخطبة 5 دقائق، طولت يا شيخ، قصرت يا شيخ، لما جاءتك النار ولفحك لهبها جئت تقول هذا. ولو أن ابنتك هي التي دخلت على في غرفتها فوجدت معها شابا لجئت إلى الخطباء وإلى الدعاء وقلت أين أنتم من الأمة؟ فين بناتنا؟ راحوا بناتنا، ضاعوا، لما لا تنهون بنات الأمة عن التبرج والصفور والاختلاط؟ كل واحد طالما النار ما لسعته فإنه بارد، لكن إذا لفحته النار جاء يطالب الخطباء وجاء يطالب العلماء وجاء يطالب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أين دوركم؟ مات ولدي، أين دوركم؟ هلك ولدي، هلك، ضاعت ابنتي، عرضي، لقد صارت رأسي في التراب. لهذا نقول الداعي حين يصعد المنبر فإنه ينبغي أن ينظر إلى ما يحتاجه الناس، لا ينظر إلى طلبات الناس، ولا ينظر إلى رغبات الناس، ولا ينظر إلى أهواء الناس، فإن كل واحد له هوى وله رغبة. أنت تكلمت عن الربا وفلان يتاجر في الربا، عاوزك تخلص بسرعة بسرعة، ما هو الناس يشيرون إليه بالبنان معروف، شيء لا يريد أن يسمع. وأنت تكلمت عن التبرج والصفور، هذا ابنته وزوجته على التبرج والصفور، اخلص يلا. وإذا تكلمت عن الدخان اعترض عليك كل المدخنون أصحاب السجائر، يراك في الخطبة اليوم، الله خطبة يا أخي ما بها لزم، ليه؟ ما هو لا يريد أن يذكره أحد. طيب إحنا إذا جعلنا خطبة، إذا لم تجعل خطبة هذه في الدخان من أجل المدخنين، ولم تجعل هذه الخطبة في الربا من أجل المرابين، ولم تجعل هذه الخطبة في التبرج من أجل المتبرجين، ولم تجعل هذه الخطبة في السرقة من أجل السارقين، ولم تجعل هذه الخطبة في الغصب لحقوق الإخوان والأخوات لأن دواك الحق إخواني وأخواتي، ولم تجعل هذه الخطبة في تقوى الله في العمل والوظائف وكذا، ليه؟ لأن هذا مثلا كذا وكذا، يبقى مشكلة. يبقى الداعية ليس عند الداعية كما قلت ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المستمعون هذا اسمعوا في الراديو اسمعوا كذا، لكن الخطيب الذي كلفه الله عز وجل أو الداعية الذي كلفه الله بأعظم مهمة هي مهمة الأنبياء والمرسلين هو الذي يراعي. والمريض إذا ذهب إلى الطبيب لا يختار دواءه. هل رأيتم يا إخواني مريضا يختار دواءه؟ المريض ما يختار الدواء، المريض يحقن له حقنا ويشرط له الطبيب بمشرطه شرطا، شاء أم أبى، شاء أم أبى. ولو احتاج الطبيب إلى أن يستأصل عضوا بأكمله ما امتنع المريض، وإلا هلك المريض. ما يختار دواءه، والطبيب لا يستأذن المريض، إنما الطبيب يعطيه ويصدقه في الوصفة، أخذ أو لم يأخذ شيء آخر، سمع الكلام أو لم يسمع هذا شيء آخر. أما الطبيب فهو كذا. المدرس التقي ما يعطي طلابه الذي يريدون. معروف المدرس اليوم لو دخل عند الطلاب وضحك ولعب معهم وكذا ولم يشرح كان أفضل مدرس. إحنا عندنا تربينا في المدارس، أسوأ مدرس عندنا هو المدرس اللي يدخل من أول دقيقة، طلع دفاترك اكتب، هنا عملت الواجب فين، وانت اطلع، وانت اوقف فين، انت تعال، انت ضعيف تعال اقف معايا على الصبورة، امسك التباشيرة، اكتب، حل، سوى. هو ده المدرس الناجح. انما المدرس اللي بيدخل مدرس اللي بقى سلام عليكم وخلاص، لا، هذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. لكن المدرس الناجح هو ايه؟ المدرس العملي اللي بيتكلم قليل واخد بالك ولكن ينتج الطلاب كثيرا. ولهذا اول ما تشوف المدرس واخد بالك قاعد مع ابنك مثلا في غرفه، في الغرفه او بيدرسه او درس خاص، عمال ينبح من قلبه، واخد بالك، خد اسباب الحمله الفرنسيه على مصر، واحد اثنين، قول له يا عم روح الله يبارك فيك فكنا، هتتعب قلبك من غير حاجه. ده مش المدرس الناجح. لكن المدرس الناجح هو ماذا؟ هو لكل معلومه يستنبطها من الطالب. يغلط الطالب مش مشكله، لكن الطالب يتحرك ويتفاعل مع المدرس، تاتيه المعلومه بعد ذلك الصحيحه لن تنسى. هات الطالب الضعيف وقف على الصبورة، مسكه التباشيرة، اعمل خمسة في ستة في سبعة في ثمانية في كذا، اقسم، اضرب، اطرح، غلط مرة، اثنين، عشرة، خمستاشر، بهذا ينتفع، واخد بالك. لكن المدرس التقليدي الباهت البارد، وهكذا كل شيء. فهذه الأشربة وإن لم يكن لها يعني واقع بهذه الطريقة الآن، لكن اتخذت أنواعا أخرى أو طرق أخرى من الخمر، وهو ما يعتاده الناس في مثل هذه الأعصار، حتى صارت تباع علنا للناس. يعني الآن صار البنجو وكذا يباع علنا في الطرقات، مثل ما يباع الجرجير يباع الآن هذا البنجو. روح جهة الجرايد وروح جهة كذا، عادي، الرجل جالس، الشاب جالس وعنده شكارة عاملها عبوات، ده بخمسة، ده بعشرة، ده بعشرين، ده يشور عليك عادي، بيبيع عادي، ما في إشكال، ما في إشكال، واخد بالك. هذه بعد الثورة المباركة الزكية التقية النقية، صار البنجو يباع علنا في الطرقات ويعطى للناس علنا في الطرقات. نعم.
قال رحمه الله: النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت. قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة. قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا. قال: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم. قال: أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن الدباء بذاته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وهو ابن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم. في حديث ابن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار قلت لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار قالت نعم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالقريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. قال رحمه الله المزفتة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة. قال ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما على لازما لا على تأديب. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال قال ابن عباس ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه قلت بلى قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قلت بلى قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. قال باب تفسير الأوعية
أن هذا النهي عن هذه الأوعية كان للوجوب و أن من فعل ذلك ونبذ في هذه الأوعية فإنه كان آثما لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بهذا الأمر وهي قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية بعد نهيه عن الدباء والحنتم يدل على تحريم هذه الأواني. كذلك قول الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره فهذا وإن نزل في السبب الخاص إلا أنها تعم فكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ينبغي الإنسان أن ينتهي عنه وليس له خيارة فيه ليس له خيارة فيه. فإذا نهى الإسلام عن الخمر وجب التوقف إذا نهى الإسلام عن السرقة وجب التوقف ليس لك خيارة في أن تأخذ أو لا تأخذ أو تنهى أو لا تنهى. قال ابن عباس سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش وكانت بنت عمته فظنت أن الخطبة لنفسه فلما تبين أنه يريدها لزيد يعني النبي لما خطب زينب ظنت زينب أن النبي إنما يخطبها لنفسه فلما تبين أن النبي يخطب زينب لزيد بن حارثة وكان مولا وطبعا فاطمة قرشية زينب قرشية شريفة وكان هذا ممنوعا عند العرب لابد من التكافؤ في النسب، فالقرشية العربية تتزوج مولى، هذا لا يكون أبدا. لكن لحكمة عظيمة حصل ذلك، فلما تبين أنه يريدها لزيد فكرهت وأبت وامتنعت، كرهت وأبت وامتنعت، قالت لا أنا ما أتزوج مولى. فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. في أوامر فيها أمر وجبر، هذا ما للإنسان فيها إيه؟ خيارة. وفي أشياء قد تكون باب الحث والإرشاد والدلالة فقط والشفاعة، فهذا يخير فيه الإنسان، كما أمر النبي بريرة أن ترجع لزوجها فقالت: يا رسول تشفع أو تأمر؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. لكن يبدو أن هذا الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإلزام. لهذا لما نزلت الآية أذعنت زينب حينئذ وقالت: سمعت وأطعت، وما عند الله خير إن شاء الله، طالما أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجته. وطبعا كان في ذلك الخير والتشريع للأمة، لأن زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، وكانت عادة الجاهلية أن الواحد إذا تبنى واحدا صار ابنه تماما، فلا تزوج زوجته ولا كذا. لكن الإسلام نهى عن التبني وبين أن هذا ليس ابنا لك، وبالتالي لك أن تتزوج زوجته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق زيد بن حارثة زينب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، إبطالا لهذا الأمر الذي كان عند الجاهلية. ولهذا يقال أنه لما امتنع أخوها عبد الله لأن سبب من قريش ونزلت الآية، فقال له أخوها: مرني بما شئت يا رسول الله، فزوجها من زيد بن جحش زيد بن حارثة. قال ابن كثير بعد أن أورد الآثار التي تدل على بيان سبب نزولها مع نصه: فهذه الآية عامة في جميع الأمور. هي صحيح نزلت في زينب لكنها عامة في جميع الأمور، يعني ما أقولش الآية هذه خاصة بزينب فقط، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، هذه خاصة بزينب وحالة زينب. نعم هي هي بسبب زينب من جهة السبب، لكن من جهة المعنى فهذا المعنى عام لجميع الأمة. فأيما أمر أيما نهي جاء في الشرع ليس لك خيارة فيه إنك تفعله أو لا تفعله، لكن لك شيء واحد فقط، ما هو؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرع أمرني بهذا خلاص، نهاني عن هذا لا أدخل بعقلي. فهذه الآية عامة في جميع الأمور. يعني مثلا إحنا الآن مجتمعنا لو عرف هذه الآية، هل يقال الآن نحكم الشريعة ولا ما نحكمش الشريعة، الدستور ولا القرآن؟ أصلا هذا الأمر غير معروض، هذا أمر غير معروض أصلا من أصله. الإسلام يتنافى معه أن تقول نحرم الخمر، نطبق الحدود أو لا نطبق، هذا ليس لنا أصلا. إحنا هل لنا خيرة في أرزاقنا ولنا خيرة في أرواحنا وأنفاسنا؟ ما لنا خيرة في هذا؟ الله عز وجل خلقني وهيأ لي خلقا، أنا أمشي. اليوم مريض ما أستطيع أن أمنع نفس المرض، فقير ما أستطيع أن نمنع نفس الفقر، هذا مريض وهذا صحيح، هذا فقير وهذا غني، هذا ذكر وهذا أنثى، واحد يعطى خمسة أولاد، واحد يعطى خمس بنات، واحد يعطى ذكور وإناث، واحد يكون عقيم، في حد له خيرة في هذا؟ في واحد يتكع الزرار عايز بنت يجيب بنت، عايز ولد يجيب ولد؟ لا لا لا، أنا بعترض، بعترض أن يكون عنده خمس بنات أو خمسة، حد يعترض؟ كذلك الشرع تماما. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر، فالخلق والأمر الكوني، والأمر هو الأمر الشرعي، له الشرع كما له الخلق. والله إذا كان ممكن الناس في مصر مثلا يعدلوا في الخلق، ياخدوا هذا أو ما ياخدوش، هذا دي حاجة تانية، إذا كان لهم ذلك فلهم أيضا أن يعدلوا في الشرع. ولهذا يؤذي الإنسان جدا سبحان الله أن يجد مثل هذا الأمر بين المسلمين، أن تعرض مثل هذه المسائل على التطبيق أم عدمه. يقولك لا لا يعني الأمر ده مش عصره، احنا بدولة حديث، انت عايز دولة حديثة تقول لي فيها حدود، أو دولة عصرية تقول لي فيها أن امرأة تقول لي وقرن في بيوتكن، وبعدين وإذا سبتمونا ما تعمل فسألون من وراء حجاب، أو السارق وسرقته فاقطعوا يديهما جزاء بما كسبا، أو كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، أو الزنة والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو اتقوا الله ضاروا ما بقي من الربا. لا، بناء الدولة الحديثة له أسس، أسس وضعها الكفار، وضعها اليهود، وضعها النصارى للأسف الشديد. هذا الذي يجري، وهذه إن اعتقدها الإنسان فيرده. لو الإنسان يعتقد أن يلزمه أو بأنه يجوز أن يحكم فيه غير شرع الله سبحانه وتعالى، إن اعتقد ذلك فبردة. ولهذا ينبغي أن هذا الأمر لا يطرح. ولهذا أنا أعجب ممن ينتسب إلى العلم حينما يخرج مع هؤلاء المذعين أو يطلع على كذا، أن بيعرض المسألة فعلا عرض مصلحي، اللي يقول مثلا أنا لا يمكن أتكلم عن الجيزية ونحن نريد أن نبني دولة حديثة. متحدث سلفي يقول أنا لا أتكلم عن الجيزية وإحنا نريد أن نبني دولة حديثة. ألا يعني الجيزية ما تنفعش في الدولة الحديثة؟ أحكام الشريعة لا تنفع في الدولة الحديثة؟ كيف هذا؟ وما لا بقى هينفع مع الدولة الحديثة؟ الرجم طبعا مش نافع. ولهذا يقولوا لك كلهم متفقون، لا لا إحنا المسألة تيجي بالتدريج بعدين. أو الناس أولا نشوف حال الناس الأول، نحسن دخل الناس الأول، والناس تأكل وتشرب وتمام، ولما نأكلهم ونشربهم ونصلح الفساد اللي كان بدل ما الواحد كان رده مثلا 130 جنيه نخلي رده مثلا 13,000 جنيه 15,000 جنيه، لما يشبع ويركب سيارته ويبني فيلته، بعد كده هنطبق الحدود. بعد هذا يبقى لن تطبق الحدود، لأنه مش هنقدر. مين اللي يقدر يخلي أو يأتي بالمال ويأتي بالسعة؟ النبي ما استطاع صلى الله عليه وسلم، النبي عنده من يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على تقوى الله سبحانه وتعالى، إلا عنده رغيف أو بيأكله، إلا عنده كذا بيعد به على من ليس عنده. فإذا كنا نعطل الحدود حتى الغنى يبقى لن تطبق الحدود. ومن الذي قال لك أنه من شرط تطبيق الحدود حصول الغنى للناس؟ في أي شرع هذا؟ في أي شرع هذا تتوقف الشريعة حتى يحصل الغنى للناس؟ من الذي قال لك ذلك؟ أي نص شرعي؟ لكن الكلام معقول فعلا عند الناس، يعني فعلا أمر يقبله العقل، يقولك فعلا صحيح أنت عايز تطبق الحدود، يبقى املأ بطون الناس الأول حتى يحصل الغنى للناس، يعني فليفعل الناس ما شاء. لا، وبعدين إذا كنت مثلا هتقول أنا هأكل الناس الأول لأن مش معقول أقطع إيد السارق وهو مش هياكل، طيب ومش معقول انك انت ترجم الزاني اذا كانش لا ياكل؟ طيب هذا سرق اللي مش هياكل، طب وزنى ليه؟ طيب وشرب الخمر ليه؟ وقذف المحصنات ليه؟ وقتل ليه؟ وبلطج على الناس ليه؟ هذا امر عجيب. فالشريعة ليست للخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يقول ابن كثير هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا، ولا رأي ولا قول. شوف لا رأي ولا ايه، يعني المسألة مش مطروحة، ايه رأي حضرتك في الحدود؟ ايه رأي حضرتي حاجة؟ ايه رأي حضرتك في الحجاب؟ السؤال ما يرد. ينبغي ان انا اقول كده، المذيع اللي هيقول لي كده، ايه رأيك يا فضيلة الشيخ في مسألة حجاب المرأة؟ رأي ايه؟ هذا امر ليس لي رأي فيه ولا تطرحه. قل هل ورد الحجاب في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ أقول لك قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن. أصل المرأة ينبغي أن تمتثل. أصل المرأة إيه؟ أصل المرأة ينبغي أن تمتثل. هذا الذي يعني انتوا تمنعوا الغناء، احنا ما بنمنعش ولا بنجيب، الذي منع ربنا والذي منع نبينا صلى الله عليه وسلم. يا شيخ بس يعني خد ودي في الكلام كده، اخد ودي في الكلام، نزرع نصنع اخد ودي. قول لي كده تزرع الرز ازاي وانا اقول لك بالنقرة والشكل والبدار واللي انت عاوز. قول لي نبني المصنع ده نعمل ازاي، نعمل حديد ازاي، الانتاجية ازاي، اقول لك نختار زي ما احنا عايزين. نقعد للصبح عاوز ماشي، نزرع نفحت نرصف نبني مباني الهندسة مش عارف ايه، ماشي نقعد نتكلم، عايز نتكلم بصوت. لكن تقول لي ايه رايك في الحجاب، ايه رايك في الحدود، ايه رايك في الجزية، ايه رايك في الجهاد، ايه رايك في لا دي ماليش رأي فيها، انا ليس لي رأي فيها، انا ممتثل. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه البيان من السماء، ما له رأي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ الأمة، إلا أن يبلغ الأمة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. النبي نفسه ينزل عليه من السماء، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل السؤال يا اخواني، هل يستطيع النبي ان يجعل 100 جلدة 99؟ ابدا. هل يستطيع النبي ان يجعلها 101؟ ابدا. مش نجي يأتي مذيعون يتلاعبون بنا، يتلاعبون بنا واحنا نريد ان نقدم صورة عصرية متساهلة. ما نخوفش الناس، يقولك ما نخوفش الناس عشان ما نخوفش الناس. ما نخوفش الناس ازاي؟ نخوف الناس ربهم سبحانه وتعالى. فعل الناس او لم يفعلوا، انا مش ببيع بضاعة مجبور ان انا ابيعها بالكذب بالتلفيق بالترويج، اجيب بضاعة فاسدة احط عليها ورقة جديدة صنعت بتاريخ كذا، اجيب مية بسكر اقول عسل لعلاج مش عارف الضعف الجنسي وعلاج مش عارف الايه وهو مية بسكر اصلا. لا، هذه شريعة، انا ما لست مجبورا ان انا اقول للناس يا ناس خلي بالكم الحدود وحشية، احنا ما هننزل مش هيبقى فيه حدود لكن هيبقى الامر ضرب. لا، انا ابلغ كلمة الله كما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، واخوف الناس ان تطرح هذه المسألة اصلا النقاش. هذه مسائل الشريعة ليس فيها نقاش فيما هو من النصوص المحكمة التي لا تقبل التأويل. مش احنا مش نقول يحكم فينا الشريعة او لا، ده واجب، لسنا بالممتثلين إذا تركنا شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أنا ليس لي مع حكم لك كمان أن أجد حرج والأمر إلى الله أو حكم الله بقى أنا أعمل إيه، أنا صحيح مش مقتنع بس مضطر. لا مش مضطر. كيف ده؟ لابد أن تؤمن بذلك في قلبك، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة تربوا على هذا، الصحابة ما لهم خيرة، والصحابة كانوا يقبلون الأمور بانشراح صدر. فاحنا لا نهين الشريعة حين نعرض الشريعة. هذا واحد يجي يسألني في برنامج عن ان انا اطبق الحدود ولا مش يعني هتطبقوا الحدود، يعني ايه رأيك في المرأة، يعني طب ايه رأيك بقى في السينما، طب ايه رأيك في السياحة، طب وانتوا هتبقى تغمغموا النسوان، طب وانتوا بقى مش عارف ايه ايه الكلام ده. لسنا الذي نملك ذلك، في حد يملك هذا اخوان؟ ما في حد يملك. اذا كنت تملك لنفسك فقرا او غنى، صحة او مرضا، اذا كنت تملك لنفسك ذكرا او انثى، اذا كنت تملك لنفسك عقما او ولدا، فاملك لنفسك امرا او نهيا. انتبه، القاعدة ليس فيها فرق. اذا كانت هذه الامور معرضة للنقاش فاذا أعرض هذا الأمر للنقاش. ينبغي أن أعلمه، أعلم المذيع، أعلم الناس، أربيه، ده محتاج تربية وربيه. لكن أكون معاه هو اللي يوعظني، هو اللي بينصحني؟ ألا مش ده حرام يا عم الشيخ، أنت بقى حلال ليه؟ مش ده يا عم الشيخ كان لا إزاي؟ نقول له لا خلي بالك، أصل المسألة مش زي ما أنت واخد بالك، المسألة خلي بالك فيها لفة كده من جديد. لا، إنما الأمور لابد أن تعرض ولابد أن يتربى هؤلاء. أصبح سؤالا صعبا جدا أن يقول لي هتحجبوا النساء ولا، أصبح سؤال صعب جدا هتعملوا إيه في الشواطئ، صعب على صعب، هو يصطادك في هذا صعب. إيه اللي صعبه، إيه اللي صعبه؟ الشواطئ شواطئ، فيما يفعل فيها حرام لا يجوز. يعني ما فيش شواطئ, اه ما فيش شواطئ طبعا بعد النظر ما في شواطئ, اما ماء وهواء وطبيعة هذا مباح, ان استعملتها على وجه المباح هذا مباح, ان استعملتها على وجه الممنوع هذا ممنوع. بلاش الشواطئ, طعامك وشرابك وكذا, الانسان اذا اكل حتى يضر نفسه كان حراما وهو اكل مباح, الانسان اذا شرب حتى يضر نفسه كان حراما وهو شرب مباح. فما بالك الانسان لو ركب سيارته وتهور وقتل الناس اصبح ركوب السيارة حراما, فايه ايه الشواطئ وكذا. فالشاهد ان هذه الآية عظيمة جدا لو ان الانسان تدبرها وقف عندها, لانها تعطل اختيارك, ليس هذا قصرا وجبرا انما تعطل اختيارك لاختيار الله, وتعطل نظرتك للمصلحة لاختيار الله لك, وتعطل عملك العقلي الذي لا تستطيع أنت أن تدبر أمرك بنفسك لاختيار الله عز وجل لك. إذن اختيار الله أم اختيارك, تشريع الله أم تشريعك, عطاء الله عز وجل لك أم عطاءك لنفسك, وهكذا. فما قال ابن كثير ولا رأي ولا قول, كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية, وفي الحديث والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل, سأله رجل عن الإحرام من المسجد النبوي, الإحرام من المدينة بدلا من الإحرام من أبيار عالي, الذي يريد أن يحرم هو من أهل المدينة يطلع خارج المدينة فيحرم من ذي الحليفة, بينها وبين المدينة حوالي 4-5 كيلو أو يقل قليلا أو يزيد قليلا, فالرجل يريد أن يقول أنا سأحرم من المدينة لأن من المدينة ومن مسجد النبي أفضل من ذي الحليفة. فسأل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك, قال للرجل يا إمام أنا أريد أن أحرم من المدينة فقط بس, مش بقى طبع حدود ومش هطبق وحجاب وسياحة و... لا ده أمر بس بسيط بسيط جدا. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى لكني أخشى عليك الفتنة, أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلى أميال, دي أميال بسيطة بس, يعني هزبأ بالإحرام قبل المقات هذا, والأمة مجمعة على أنه لو سبقت بالإحرام عن مكان الإحرام إن عقد الإحرام وصح, لكنك خلفت السنة بس, خلاف سنة, أمر خلاف سنة, مش بقى أمر ترك واجبات وارتكاب نواهي, ده فقط خلاف سنة. لكني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ وإن هي إلا أميال. فقرأ عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ليه؟ لأن الرجل يستحسن ظن أنه الإحرام من المدينة أفضل من الإحرام من الميقات, مدينة النبي طبعا أحسن من هذه, من أن أحرم من أبيار عاد, ونسي أن النبي هو الذي شرع أن تحرم من ذي الحليفة وجعلها ميقاتا. يبقى اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من اختيارك. يبقى تعطل العقول أو تحطر العقول, تعطل العقول يعني إيه؟ مش لا تتدبر الأمر والنهي, لا, بل الإنسان مدعو أن يتدبر وأن يتفكر, لكن تعطل بمعنى أنها تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما يجي الغرب يقول لك خليك عندك حرية فكر وكذا, لأن ما عندوش ضوابط, هو ما عندوش ضوابط فبقول لك حرية, مش من عقلك أنت يبقى أحسن من عقلي, هناك العقول هي اللي بتحكم, فلماذا يكون عقلك أفضل من عقلي؟ ولهذا عندهم نغمة حرية الإيه؟ حرية الفكر. ليه؟ لأن مفيش ضابط, مفيش ضابط, فليس عقلك أولى من عقلي, لكن عندنا حرية فكر, عندنا امتثال, حاجة اسمها امتثال, حاجة اسمها اتباع, حاجة اسمها اقتداء, حاجة اسمها لزوم الأمر, حاجة اسمها اجتناب النهي, حاجة اسمها وما تكم رسوله فخذوه ما نكم عنه فانتهوا, حاجة اسمها وما كان المؤمنين ولا المؤمنين إذا قضى الله ورسوله. إنما الناس دي متسابة على بعضه عقلا ومسلكا,
يبقى لذلك عندهم حرية. نقوم نجيب اللي هناك عايزين نحطه هنا ازاي وانا عند الضوابط؟ يا اخي الان ما الذي يسير امر بيتك، انا ولا انت؟ انت. طب ولو جيت ندخر في تسير امر بيتك ماذا تقول؟ وانا الشيخ بقى هو، انا الان هقتحم اي بيت واحد فيكم الان واتي اقول لو سمحت انت بتودي ابنك كليه الطب ليه؟ انا شايف هندسه. لو سمحت انا شايف الهندسه احسن، خلاص ما عادش يروح كليه الطب. وانت اتجوز بنتك لمحمد ليه؟ انا ارى انك تتزوجها لابراهيم. فاهم؟ كل واحده يقول فيكم ايه يا اخي؟ روح بيتك احكم على بيتك، ما تحكم علي. سبحان الله. فاذا بطل ان احكم في بيتك ولربما يكون حكمي اولى، افا يجب ان احكم انا بعقل انا ان احكم في دين الناس ودنياهم واترك شريعه رب العالمين؟ احكم في ملكه، انا لا احكم في بيتك واحكم في ملك الله. امر عجيب، امر عجيب. احكم في ملك الله، ملك الله لا يستقيم الا بشريعته، لا يمكن. انا عجبني، هذا عجبني، لازم اقول سمعنا واطعنا، هذا ملك الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل الى بعض العلماء وقال له يعني انا اعصي ودائما اقع في المعاصي، فمرني باشياء ابتعد بها عن هذه المعاصي، دائما نفسي تراود ان افعل، اعمل ايه عشان اتوب؟ اعمل ايه عشان اقوى على نفسي؟ قال اذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله. ليه؟ لان الله حرم عليك المعصيه وهذا ملكه وهو يرزقك حتى تستقيم على امره. تريد ان تعصي الله لا تاكل من رزقه، خلاص. واحد داخل بيت واحد بشرطه، عايز تيجي باحترامك اهلا وسهلا، مش باحترامك ما تدخلش. مش دي اللي احنا بنقوله؟ واحد يدخل بيت باحترامه اهلا وسهلا، مش باحترامه خلاص يمشي. طيب انت تريد ان تاكل تعصي الله يبقى لا تاكل من رزق الله. قال هذه لا استطيعها، فين اكل من رزق؟ ما لي الا رزق الله، ميه طعام شراب كل شيء من رزق الله، هات حاجه ثانيه اسهل من هذا. قال اذا اردت ان تعصي الله فاخرج من ملك الله، صاحب الدار لا ياذن لك. تخيل واحد جايب بنت ودخل على طول عندك من غير دونس اذان، وقعد في الايه؟ قعد في الصالون وقعد بقى يعكس في البنت. تخيل هذا، من يقبل هذا يا اخوان؟ من يقبل هذا؟ ده النهارده احنا بنقول للاب، يجي الاب بيقول لك الولد كاتب كتاب بنتي، عقد على ابنتي، هل يجلس معاها؟ يقفلوا الباب؟ ما يقفلوش الباب؟ بيسال عن ابنتي المعقود عليها. ما بالك بقى لو ده واحد دخل الباب وهو يصحب بنت فتاه معه، ثم جلس في غرفه الجلوس مع البنت براحته، لما خلص طلع. تقبل هذا يا رجل؟ انت يا رجل تقبل هذا؟ كذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك في ملكه. فان اردت ان تعصي الله اخرج من ملك الله. قال ما استطيع هذه ولا هذه استطيعها، كيف اخرج منك؟ فين اخرج من ملك الله؟ اركب طياره ملك الله، انزل في الارض السبعه ملك الله، اجيب غواصه وانزل تحت الميه ملك الله، في البحر ملك الله، فين اروح؟ فين اروح؟ فوق السرير تحت السرير فوق الكنبه تحت الكنبه، كل هذا ملك الله. هات الثالثه. قال اذا اردت ان تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله. الا تستحي ان يراك الله وانت تعصي؟ فاذا اردت ان تعصي الله اطلع حتى لا يراك الله. طيب فين لا يراني الله؟ ما هو المكان الذي لا يراني فيه الله سبحانه وتعالى؟ حينئذ علم ان المعصيه امرها خطير. يبقى اذا احنا اطلنا في هذه المساله اللي تتعلق الحقيقه بشبهه عظيمه جدا عند الناس، وهو عرض الشريعه اليوم تطبق او لا تطبق. عرض شريعه رب العالمين بعد هذا تصلح ولا ما تصلح؟ ولهذا يجي الناس يقول لك ايه المخرج؟ نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ كل واحد له مخرج. ألف منظمه لكل منظمه مخرج وبرنامج تريد ان تخرج البلد بها، لكن مخرجا واحدا لا يعرض على الناس بصدق، حتى الذين يعرضونه انما لا يعرضونه كما أنزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ميعه وبدله. طيب نقف عند تفسير الأوعية ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.